تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن اليمني، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة الدفاع كيان للاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، لافتة إلى أن هذه العملية تعد ثالثة خلال 12 ساعة. وليلة أمس أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا إسرائيليا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. إلى قطاع غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أربع مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي أكثر من 60 شهيدا ونحو 300 جريح. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى 46,645 شهيدا، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 110,000 منذ بدء العدوان على غزة. واستهدف جيش الاحتلال وسط القطاع مربعا سكنيا وتجمعا للمواطنين بمخيم الشاطئ في مدينة غزة، كما قصفت الطائرات خيمة نازحين في دير البلح ومركبة في بلة الزوايدة ومدرسة في النصيرات. قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن طاقما كاملا من لواء النخبة نحال قتلوا في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهو ما يرفع حصيلة القتل الإسرائيليين إلى 840 ضابطا وجنديا. وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال سمح بنشر خبر مقتل ضابط وأربعة جنود في المعركة، في حين أصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا. أجرت حركة حماس سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة في الدوحة. وقالت الحركة أن قادة الفصائل شددوا على ضرورة استمرار المشاورات حتى إتمام الاتفاق وإبرام صفقة تبادل الأسرى، معربين عن أملهم بتتويج جولة المفاوضات باتفاق واضح وشامل. في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الوصول إلى المراحل النهائية للاتفاق، مشيرا إلى تسلم الطرفين المسودات الخاصة به وتجاوزهما العقبات الرئيسية في نقاط الخلاف، كما وصف محادثات الدوحة بالإيجابية. حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة بالعاصمة القطرية الدوحة، استمعوا إلى التقرير التالي.
مرحلة حاسمة من مفاوضات الصفقة بغزة مع توقعات باتفاق وشيك، أكدها مصدر مطلع على الملف، قال إنها أحرزت تقدما كبيرا في الجولة الأخيرة من المباحثات غير المباشرة في قطر حول نقاط الخلاف الأخيرة، أفضى إلى اقتراح جديد ملموس عرض على الطرفين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يأملون الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات المقبلة، بينما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ووسطاء إن المحادثات دخلت مرحلة حاسمة.
المفاوضات وصلت إلى نقطة محورية مع إزالة الفجوات بين الجانبين ببطء. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لإنجاز هذا الأمر. الطرفان على وشك أن يتمكنا من إبرام هذه الصفقة.
وينتظر من المجلس الأمني المصغر في كيان الاحتلال أن يجتمع للموافقة على الاتفاق. ومن جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر إن الصفقة ستحظى بتأييد أغلبية وزراء الحكومة ب 27 صوتا، وسيصوت 7 وزراء ضدها. وعبر عدد من أعضاء حكومة الاحتلال بينهم وزير المالية بتلس إلس موتريش عن معارضتهم للصفقة المقترحة، ووصفوها بأنها كارثة على أمن كيان الاحتلال، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن سموتريش وأعضاء آخرين في حكومة الائتلاف الحاكم لن يسقطوا الحكومة. ومع تشكل ملامح اتفاق وقف إطلاق النار والكشف عن بعض تفاصيله، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى مندوبين عن عائلات الأسرى المحتجزين في غزة لإطلاعهم على تفاصيل هذه الصفقة. وضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة إنهاء العدوان جاء بعد ضغوطات أمريكية، وهو ما أكدته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو وستيف ويكتوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. كما نقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتسارين بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. ومن جهة أخرى نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أن هناك رغبة في إتمام صفقة غزة في أسرع وقت ممكن، وأن سلطات الاحتلال مستعدة لتنفيذ الاتفاق على الفور. وفي سياق متصل قال وفد من حركة حماس الذي التقى أمير قطر تميم بن حمد إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما جيدا، وإن الحركة تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي.
قال الوزير الإسرائيلي السابق حييم رامون: لا تجعلوا الإنجازات التكتيكية للجيش تخفي عنكم الحقيقة المرة، لقد فشل الجيش والحكومة في تحقيق الهدف الرئيسي للحرب وهو الإطاحة بحكم حماس. بدوره ذكر الكاتب الإسرائيلي إيرس لوئين في مقال نشرته صحيفة هارتس أنه حتى إذا قمنا باحتلال كامل الشرق الأوسط وحتى إذا استسلم لنا الجميع فلن ننتصر على غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية. قوات خاصة إسرائيلية كذلك اقتحمت بلة قباطية جنوبية جنين وحاصرت بنية سكنية، كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة باتجاه البلدة. تواصل فرق الإطفاء اليوم السابع على التوالي مكافحة موجة الحرائق الهائلة في لوس أنجلوس ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة. ونجحت جهود الإطفاء في الحد من انتشار حريق يقترب من منطقة برينت وود ووادي سان فراندو المكتظ بالسكان. لهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. الإعلام العبري يؤكد مقتل طاقم كامل من لواء النخبة نحل في شمالي قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. أحبتي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الكوميت ابن زيد الأسدي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نتناول فيها شاعرا فاضلا نذر نفسه للدفاع عن الحق، وإذا كان الحق يدور مع أمير المؤمنين علي عليه السلام ومع العترة الطاهرة من أهل بيت النبوة، فإن الكوميت وجد أمامه السبيل واسعا لإثبات حق الهاشميين في الخلافة الإسلامية وذكر مناقبهم وفضائلهم. ولم يكن الكوميت الأسدي الشاعر الوحيد الذي ولج هذا الباب، فقد سبقه شعراء كثيرون احتجوا لأهل البيت عليهم السلام، ولا يزال هذا الدفاع مستمرا حتى عصرنا الحاضر وإلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. ولم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالاحتجاج لحقهم المشروع، بل قاموا بعدة ثورات كانت فاتحتها ثورة كربلاء على يد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث أذكت الحماسة في الصدور ودفعت الناس إلى مراجعة حساباتهم، وأشارت دون أن تترك مجالا للشك إلى مواطن الظلم وخلفاء الجور الذين نصبوا أنفسهم على رقاب العباد زورا وبهتانا. فبعد القضاء على ثورة يحيى بن عمر، وكان قد تورع عن أخذ أموال الناس ظلما وأمر بحقن الدماء، وكان وارعا زاهدا بعد القضاء على ثورته من قبل محمد بن عبد الله بن طاهر الوالي العباسي، دخل عليه أحد الشعراء وقال: إن وترا يكون طالبه الله لوتر نجاحه بالحري. وقال فيه ابن الرومي مرثية محزنة تناول فيها العباسيين تناولا ذميما، واصفا إياهم بالظلم والطغيان، ومنذرا برجوع الحق إلى نصابه. ومن أبياتها: سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجسجي، ويا أسفي أن لا يرد تحية سوى أرج من طيب نشرك يا أرج، ألا إنما ناح الحمائم بعدما ثويت وكانت قبل ذلك تهزج. والكوميت واحد من هؤلاء الشعراء الذين نطقوا بالحق من خلال نظمهم الشعر الملتزم. فمن هو الكوميت؟ بعد هذا الفاصل سنتعرف عليه أكثر. شاعر حلقة اليوم أعزائنا المستمعين هو الكوميت بن زيد الأسدي، من أشعر شعراء الكوفة. كان عالما بلغة العرب، خبيرا بأيامها. ولد في أيام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة، وتوفي سنة 126 في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية. كان متشيعا لبني هاشم مشهورا بذلك، وقد قال فيه أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكوميت لكفاهم. وقال فيه أبو معاذ الهراء: الكوميت أشعر الأولين والآخرين. ويقال: ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكوميت، فمن صحح الكوميت نسبه صح، ومن طعن فيه وهن. وكان فيه 10 خصال لم تكن في شاعر: كان خطيب بني أسد وفقيه الشيعة وحافظ القرآن، وكان كاتبا حسن الخط، وكان نسابا، وكان جدليا، وهو أول من ناظر في التشيع مجاهرا بذلك، وكان راميا وفارسا، وكان شجاعا سخيا دينا، وكان الشاعر ناقما على الأمويين، فأرخى العنان للسانه في هجائهم والقدح بهم، حتى غضب عليه الحاكم الأموي هشام بن عبد الملك وأمر بحبسه، ولكنه فر من السجن متنكرا وعفى عنه هشام، ولكنه لم يمدح إلا بعد أن حصل على إذن بمدحه من أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. وكان الكوميت مخلصا لآل البيت، فأنشد قصيدة بحضرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولما بلغ قوله يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا أسدى له الغي أول، رفع أبو عبد الله يديه داعيا له بالمغفرة، ولم يكن يقبل عطاء على شعره من أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول والله ما أحببتكم للدنيا، ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده. وقد انقطع لمدح آل البيت مدحا كلفه حياته، وجمع أشعاره في ديوان سماه الهاشميات. وهاشميات الكوميت المطولة لا تبتدئ ببكاء الأطلال أو الغزل على عادة من سبقوه من الشعراء، بل يبدأها بحب آل البيت الهاشمي عليهم السلام، فيستهل إحدى قصائده قائلا: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. ولم تكن هاشمياته مستمعين مدحا للهاشميين فقط، وإنما هي دفاع عن حقهم ومحاجة في وجه خصومهم، وهو محام بارع يعرف كيف يدافع عن موكله ويلصق التهم بالأعداء، معتمدا التفكير العقلي والجدل المنطقي. فكان شعره عبارة عن مناظرات عقلية عميقة يقوم بها لفائدة الهاشميين، وأحيانا يعضد حجته بآيات من القرآن الكريم حتى لا يترك مجالا للمنافقين الذين يدعون كذبا أنهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الشاعر في هاشمياته: بخاتمكم غصبا تجوز أمورهم، فلم أرى غصبا مثله يتغضبوا، وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب، وفي غيرها آيا وآيا تتابعت، لكم نصب فيها لذي الشك منصب، بحقكم أمست قريش تقودنا، وبالفذ منها والرديفين نركب، وقالوا ورثناها أبانا وأمنا، وما ورثتهم ذاك أم ولا أب، يرون لهم فضلا على الناس واجبا، سفاها وحق الهاشميين أوجبوا، ولكن مواريث ابن آمنة الذي به دان شرقي له ومغرب، فدن لك موروثا أبي وأبو أبي، ونفسي ونفسي بعض الناس أطيب. يقولون لم يورث، ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب، وما كانت الأنصار فيها أذلة ولا غيبا عنها إذ الناس غيبوا. هم شهدوا بدرا وخيبر بعدها ويوم حنين والدماء تصببوا. فإن هي لم تصلح لقوم سواهم فإن ذوي القربى أحق وأقرب. والحقيقة أعزائنا أن بني أمية اغتصبوا خلافة المسلمين جهرة وراحوا يدعون أنهم ورثوها عن آبائهم، ومع ذلك يقولون إن الرسول لا يورث، فأي غي هذا الذي انتهوا إليه؟ ويبلغ بالشاعر العجب عند قوله: يقولون لم يورث ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب، وعك ولخم والسكون وحمير وكندة والحيان بكر وتغلب. فإذا كان الرسول لا يورث فلكل قبيلة إذن الحق في الخلافة، وإذا كان يورث فبنو هاشم أولى بالخلافة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو شعر يقوم على الأدلة العقلية المنطقية ويحتج بآيات القرآن الكريم. والفرق بين الكوميت وغيره من الشعراء أنه كان يدعو إلى الثورة ويتوجه في شعره إلى العقل والمنطق، أما شعر الآخرين فكان يكتفي بالبكاء والرثاء وإظهار التألم مرتكزا على العاطفة. وفي هاشمية أخرى نرى الكوميت يأتي بالأوصاف التي يجب أن تتوافر في الإمام، فيقول: الحمات الكامات في الحرب إن لف حزاما وقودها بضرامي، والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى خواض الأيتام، غالبيين هاشميين في العلم رب من عطية العلام، القريبين من ندى والبعيدين من الجور من عرى الأحكام، راجحي الوزن كاملي العدل في السيرة طيبين بالأمور الجسام، ساسة لا كمن يرى رعية الناس سواء ورعية الأنعام، لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو كهشام، فهم الأرأفون بالناس في الرأفة والأحلمون في الأحلام، أخذوا القصد واستقاموا عليه حين مالت زوامل الآثام. وهذه القصيدة مستمعينا عبارة عن مقارنة بين أئمة الشيعة الذين يتصفون بالعدل والحلم وسعة الصدر والشجاعة أيام الحرب والجود أيام السلم، وبين حكام بني أمية الجائرين في حكم الناس البعيدين عن العدل الذين يبطشون بالمسلمين بطش الجبابرة العتاد. ودائما يقيم الكوميت المقارنات بين جور الأمويين وعدل الهاشميين، فأئمة الشيعة يحكمون بالكتاب والسنة، أما الأمويون فبما أملت عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء. يقول الشاعر بهذا المعنى: لهم كل عام بدعة يحدثونها أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا، كلما ابتدع الرهبان ما لم يجئ به كتاب ولا وحي من الله منزل، تحل دماء المسلمين لديهم ويحوم طلع النخلة المتهدل. فيا رب هل إلا بك النصر تبتغي عليهم، وهل إلا عليك المعول؟ ولم تغب عن بال الكميت وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، حيث يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الوصايا لو أطيعا. ويوجز مذهبه في بيت شعري فيقول: ومالي إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهب. وله قصائد عديدة في رثاء الأئمة من أهل البيت عصبة الدوحة الهاشمية، فيقول في رثاء زيد بن علي: وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي تتنحل. أأهل كتاب نحن فيهم وأنتم، على الحق نقضي بالكتاب ونعدل. كأن كتاب الله يعني بأمره وبالنهي فيه الكودني المركل. فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول. وقال يرثي أبا عبد الله الحسين عليه السلام: أضحكني الدهر وأبكاني، والدهر ذو صرف وألواني. لتسعة بالطف قد غودروا، صاروا جميعا رهن أكفاني. وستة لا يتجاز بهم بنو عقيل خير فرساني. ثم علي الخير مولاهم، ذكرهم هيج أحزاني. ثم ينبري هاجيا بني أمية لاسقا بهم كل التهم فيقول: فقل لبني أمية حيث كانوا، إن خفت المهند والقطيع، أجاع الله من أشبعتموه، وأشبع من بجوركم أجيعا. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا المستمعين، فحتى لقاء آخر مع علم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو السفر. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة في حياتكم.
عزيزي المستمع، ما السفر؟ هل السفر هو مجرد الانتقال من مدينة لأخرى أو من قارة لأخرى؟ هل هو تغيير المكان والأصحاب؟ هل هو الالتقاء بوجوه جديدة وعالم جديد وأشخاص غير الذين تعرفهم وتلقاهم وتألفهم؟
هل السفر حقائب تحزم وتعد، وأماكن تحجز، وتذاكر تحمل اسمك ومكان رحيلك ووصولك؟ هل السفر هو البحث عن فرص جديدة للعمل أو الراحة والاستجمام أو عن الصحة والهواء النقي؟ هل السفر كل هذه الأشياء؟ وإذا كانت الإجابة هي لا، إذن فما هو السفر؟ مستمعين الكرام، سوف نقدم جوابا مختصرا لهذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير.
عزيزي المستمع، إن أجسادنا تضم قلوبا وأرواحا، والروح تنتعش بالسفر، والقلب يستمتع والجسد ينشط، وليس للصحة أفضل من تغير الهواء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله: سافروا تصحوا، وسافروا تغنموا، وسافروا ترزقوا. إذن السفر من أهم وسائل الترفيه عن النفس، وها نحن نرى اليوم أن معظم الناس يسافرون أيام العطل والإجازات، وذلك لإدراكهم وإحساسهم بدور السفر في إنعاش الروح والترويح عن القلب، وبعث النشاط والحيوية في الجسم، والتخلص من روتين العمل وضغط الحياة، حيث يعود المسافر من سفره وهو يشعر براحة نفسية، بل يرجع بروح جديدة تساعده على مواصلة عمله وزيادة نشاطه.
وللسفر فوائد أخرى لخصها الإمام علي عليه السلام بقوله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وأدب وصحبة ماجدي، فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من بقائه بدار هوان بين واش وحاسد. وقال صفي الدين الحلي: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبك من ذكرى حبيب ومنزلي.
مستمع الكريم، لكي يكون سفرك ناجحا، أولا لا تسافر لوحدك، بل ابحث جيدا عن أصدقاء أخيار تنسجم معهم وترتاح لمعاشرتهم ويرتاحون لك. فالسفر لا يكون جميلا إلا مع الجماعة. وقد قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: يا بني، سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار.
ثانيا، لكي تستمتع جيدا في السفر، خذ معك ما تحتاج إليه مما يخف وزنه ويسهل حمله. انتخب بعناية ما يمكن أن ينفعك في سفرك، فلعل شيئا صغيرا يحل لك مشكلة كبيرة. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني، سافر وتزود بالأدوية تنتفع بها أنت ومن معك، وكل أصحابك موافقا إلا في معصية الله تعالى.
ثالثا، خذ معك مبلغا من المال يزيد عن حاجتك، فلربما تحتاج إلى المال أكثر مما تتوقع، فمن الأفضل أن تحتاط بأخذ أكثر مما تحتاج إليه.
رابعا، في السفر لابد أن يكون هناك ما يشوق أولادنا رؤيته من جداول مياه وحقول أزهار ومزارع وغابات ومشاهد، مما يشغف أهل المدن كثيرا.
Thank you. عزيزي المستمع، لكي تشعر بلحظات الصفاء في سفرك، اتجه إلى الطبيعة الخلابة وتمتع بجمالها الأخاذ. إن التمتع بجمال الحياة حق من حقوقك وضرورة لضمان رفاهيتك العاطفية، ولكن بالرغم من أهمية السفر وأثره في النفس، فإن متاعبه كثيرة وأخطاره غير قليلة، فتجنبها قبل سفرك. يقول الحديث الشريف: افتح سفرك بالصدقة فإنك تشتري سلامة نفسك. فالصدقة ترفع البلاء في الحضر والسفر، وهي أنجع دواء. وقبل سفرك اقرأ هذا الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم احفظني من عناء السفر ومن سوء المنظر في الأهل والمال والولد.
وأخيرا أيها الأحبة، ينبغي في السفر حسن الخلق مع الأصحاب. يقول الحديث الشريف: المروءة في السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل. وبعد أحبتي، فإن السفر من أسباب المتعة والراحة والسعادة. ونذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا وترزقوا.
أخي المستمع، من أجل حياتك اغتنم العطلة والإجازة في الصيف وسافر كي تغير روتين حياتك وتشعر بالسعادة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا عن السفر، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول،
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وحلقة جديدة نصطحبكم فيها في عالم الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول موضوع العمل والعامل، حيث سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة. فوقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وصفت الأمثال في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية العمل وصفا جميلا، واعتبرته أمرا أساسيا في حياة الإنسان. فالأمثال العربية أبدعت في وصف العمل. نستمع إلى بعض من هذه الأمثال التي تقول: غبار العمل خير من زعفران العطلة، واليد الفارغة تنزع إلى الإثم. يقابله المثل الفارسي الذي يقول: كار جوهر مرد را زياد می کند. أكرر: كار جوهر مرد را زياد می کند، ومعناه أن العمل يزيد من إنسانية الإنسان. أو المثل الآخر الذي يقول: كار جوهر آدميست. أكرر: كار جوهر آدميست، أي أن العمل هو جوهر الإنسانية. أما الأمثال الإنجليزية فهي الأخرى تناولت هذا الموضوع من جوانب عديدة. نستمع إلى بعض منها.
Business is the salt of life.
نكرر.
Business is the salt of life.
ومعناه أن العمل هو ملح الحياة. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
A strong man works, a weak one just wishes.
نكرر.
A strong man works, a weak one just wishes.
أي أن الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى. أو المثل الآخر:
Livelihood is gained by hard work, not high hopes.
نكرر.
Livelihood is gained by hard work, not high hopes.
أي أن أسباب العيش تؤمن بالعمل وليس بالآمال. ومن الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث والتي ضربت حول العمل تلك التي ركزت على إتمام العمل كشرط لتحديد قيمته وأهميته. يقول المثل العربي: الأعمال بخواتمها. أو المثل الآخر الذي يقول: خير الأعمال أحمدها عاقبة. وتقول الأمثال الفارسية: کار نیکو کردن از پر کردن است. اکرر: کار نیکو کردن از پر کردن است، و یعنی ان اتقان العمل باکماله. او المثل الاخر الذي يقول: کار را که کرد آن که تمام کرد. اکرر: کار را که کرد آن که تمام کرد، و معناه خیر الاعمال ما تم منها. و یقول المثل الانگلیزی:
All's well that ends well.
نکرر.
All's well that ends well.
و معناه كل الامور خیر اذا انتهت الى خیر. مستمعينا الكرام، تشترك الأمثال في اللغات الثلاث حول العمل وحول كيفية أن الإنسان هو الذي يقرر ويعتزم القيام بعمل ما وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول المثل العربي: منك الحركة ومن الله البركة. أما المثل الفارسي فيقول: أستو حركات أس خدا بركات. أكرر: أستو حركات أس خدا بركات. ومعناه يشبه المثل العربي: منك الحركة ومن الله البركة. ويقابله المثل بالإنجليزية:
Man proposes and God disposes.
نكرر:
Man proposes and God disposes.
ويعني: يعتزم المرء أمرا ويقدر الله أمرا. أحبتنا الكرام، وضربت الأمثال في اللغات الثلاث في أداء المرء أعماله بنفسه وعدم الاتكال على الناس. فالمثل العربي يقول: اقلع شوكك بيدك، أو قول الطغرائي: فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على أحد. وقول أحمد شوقي: ومن يستعن في أمره غير نفسه يخنه الرفيق والعون في المسلك الوعر. ومن الأمثال العربية أيضا هذا المثل الذي يضرب في عدم الاتكال على الناس، فيقول الشاعر: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك. ويقابله مستمع الكريم المثل الفارسي: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اکرر: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ومعناه: ما حك ظهري مثل يدي. اما في اللغة الإنجليزية فالمثل يقول:
If you want a thing well done, do it yourself.
نكرر:
If you want a thing well done, do it yourself.
ومعناه: إذا رغبت في أن يكون ما تطلبه متقن الصنع، فاصنعه بنفسك. أو المثل الإنجليزي الآخر:
Native oxen alone can plow the native land.
نكرر:
Native oxen alone can plow the native land.
ومعناه: لا تفلح الأرض إلا عجولها. وتتشابه الأمثال في اللغات الثلاث كثيراً، والتي تحث على العمل الجيد، وأن المرأة سوف يلقى نتيجة عمله مهما كانت. فأحمد شوقي يقول: ما تصنع من خير تجده غداً، الخير والشر مثقال بمثقال. أو المثل الآخر الذي يقول: من زرع الكسل حصد الفقر. ويقول المثل العربي الشهير: كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الفارسي: هرچ بكاري همان بدروي. أكرر: هرچ بكاري همان بدروي. ويعني كما المثل العربي: كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الإنجليزي: الذي يشبه إلى حد كبير المثلين العربي والفارسي.
As you sow, so shall you reap.
أكرر.
As you sow, so shall you reap.
أي ستحصد ما تزرع. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
He benefits himself that does good to others.
نكرر.
He benefits himself that does good to others.
ومعناه من يعمل خيرا يلقاه. مستمعين الأفاضل، وضربت الأمثال أيضا حول أن إنجاز العمل بشكل كامل وعلى أتم وجه أفضل من الشروع بعدة أعمال بدون إتمامها. حول هذا المحور يقول المثل العربي خذ من كل شيء شيئا وخذ كل شيء من شيء، أي أن يتخصص الإنسان في أحد فروع العمل ولا يشتت جهوده في مجالات متعددة فيفشل في تحقيق نتيجة مرضية لأعماله. ويقول المثل الفارسي نيكاس تابوند كسازد دكار كأنرا پسنداند أرباب هوش. أكرر. نيكاس تابوند كسازد دكار که آن را پسندند ارباب هوش. و معناه انه ليس بمقدور المرء ان يمارس عملين بحيث يقبل من اصحاب العقول. ويتضمن المثل الانجليزي المفهوم ذاته فيقول
He who begins many things finish but few.
نكرر.
He who begins many things finish but few.
أي أن الذي يبدأ عدة أعمال لا يكمل إلا القليل. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث ما ضرب حول العمل والخطأ وأن جميع العاملين معرضون للوقوع في الخطأ، أما الذين لا يعملون شيئا فطبيعي أنهم لا يخطئون. وجاء في اللغة العربية العصمة لله وحده، فعلامة تتردد في العمل مخافة الوقوع في الخطأ. أو المثل الفارسي فيقول إنسان جايز الخطاست. أكرر. إنسان جايز الخطاست. كما وضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاث حول المبالغة في العجلة في العمل، والتي كثيرا ما تؤدي إلى نتائج عكسية فيتأخر بلوغ المرء هدفه في حين كان القصد استعجال هذا البلوغ. فالمثل العربي يقول الخطأ زاد العجول، أو المثل الآخر الشائع العجلة من الشيطان. أما المثل الفارسي فيقول كاري كشتاب جوفت با آن گردد أغلب سمرش زيان خسران گردد. أكرر. كاري كشتاب جوفت با آن گردد أغلب سمرش زيان خسران گردد، ويعني أن العمل عندما يقترن بالعجلة تكون نتيجته الضرر والخسران. ويقابله المثل الإنجليزي
More hasty, less speed.
نكرر.
More hasty, less speed.
أي عجلة أكثر سرعة أقل. ونستمع مستمعينا الكرام إلى أجمل الكلمات وأروعها للإمام علي عليه السلام، وهو يصف فيها فلسفة العمل والدنيا. يقول عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مستمعينا الأفاضل، فحتى اللقاء القادم وحلقة جديدة أخرى من برنامج منتدى الأمثال، نستودعكم الله والسلام عليكم.
من كمولاي علي والوغى تحمل ضاها، من له في كل يوم وقعات لتضاها. من كمولاي علي والوغى تحمل ضاها، من له في كل يوم وقعات لتضاها. اذكروا أفعل بدر لست أبغي ما سواها، اذكروا غزوة أحد إنه شمس ضحاها، اذكروا حرب حنين إنه بدر دجاها، اذكروا الأحزاب قدما إنه ليث شراها، اذكروا لي قلل العلم ومن حل ذراها، حله حالة هارون لموسى فافهماها. أعلى حب علي لمن القوم سفاها، حجة الله على الخلق شقى من قد قلاها. أعلى حب علي لمن القوم سفاها، حجة الله على الخلق شقى من قد قلاها. أشهد أنك نور الله.
السابعة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية وتستهدف وزارة دفاع كيان الاحتلال بصاروخ فرط صوتي. الإعلام العبري يؤكد مقتل طاقم كامل من لواء النخبة نحل في شمالي قطاع غزة.